الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد من آله الطاهرين، صلى على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، أن في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك ولا يتلف منهما ترددا. إلى هنا كان كلامنا بالنسبة إلى الممتنع من القاضي بعد حلول الأجل. قلنا في هذه الحالات يجبره الحاكم على القبض، إذا لم يستطع الحاكم هو الذي يقبض عنه. إذا لم يكن هناك حاكم فالمؤمنون مطلقا هم الذين يجبرونه، ولكن إذا لم ينفع هذا الإجبار أو لم يتمكنوا من إجباره ففي هذه الحالات المديون أو المشتري في مثالنا يعزل نصيبه، نعم، فإذا تلف هذا المعزول من دون تفريط لا يكون ضامنا، وإنما يكون ضمانه على صاحب الحق. المحقق الثاني عندما أثبت هذا الحكم بأن التلف بعد العزل هو من صاحب الحق، فهل هناك فرعان لا ندري نلحقهما بهذا الفرع بحيث يكون الضمان على الشخص الغائب يعني على المالك فقط أم لا؟ بالنسبة إلى الفرع الأول الذي يذكره يتردد فيه، وكذلك بالنسبة إلى الفرع الثاني، لأنه لم ير ذكرا لهذين الفرعين في كلمات الأصحاب. الفرع الأول الذي ذكره المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه يقول: لو فرضنا أن شخصين شريكان في شيء وكل واحد منهما مثلا له النصف من هذا المال مال الشركة ولكن بحسب الإشاعة، وكان أحد الشريكين غائبا، جاء شخص ظالم وأجبر الشريك في أن يدفع له نصيب شريكه الغائب، هذا همه، لو لم يفعل لأصابه الضرر، فأعطاه النصف، نعم، الذي هو الذي طلبه الظالم في أن يكون نصيبا الشريك. هسه لا شك ولا ريب بأنه نصف مال الشركة قد غصب من قبل هذا الظالم، هل يكون هذا النصف كله تلفه من الشريك الغائب أم لا؟ يكون على الشريكين، يعني ربع منه على الشريك الغائب والربع الآخر على هذا الشريك الذي سلمه هذا الناس. يقول هنا تردد، ولكن لقائل أن يقول بأن هذا الشريك الحاضر لو لم يأتمر بأمره ويعطيه النصف لتضرر، وهذا الضرر حصل نتيجة لشراكته لذلك الشريك الذي هو مطلوب من هذا الظالم يريد أن يدخل الضرر عليه، نعم، لو لم يكن شريكا لما توجه إليه الضرر، فهذا الضرر يوجب له القسمة أن يكتسب مال الشركة ويعطيه بمقدار ما يطلبه هذا الظالم من شريكه الغائب الذي قد يدخل له الضرر نتيجة لشراكته. يقول هنا تردد، لا نعلم بأنه هذا التلف هل يكون مختصا بالشريك الغائب حتى يكون ماذا كما نحن فيه بحيث التلف من صاحب المال فقط، أو لا نقول بأن الضرر يدخل على الاثنين فلم ينسحب الحكم على هذا الفرع. واضح؟ الفرع الآخر نفس هذه القضية، هناك شراكة بين اثنين ولكن لا يأمر الشريك أن يعطيه نصف الغائب، بل هو الظالم جاء وأخذ نصف مال الشراكة بنية أن يكون هذا النصف هو مال الغائب، زين النصف تلف لأنه وصل، هل يكون مختصا بالغائب كما هي نية الظالم أم لا يكون التلف من الاثنين؟ أيضا تردد. الشيخ المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه يقول هذان الفرعان لم أجدهما في كلام الفقهاء، لذا يتردد فيهما. واضح؟ ثم يقول الأصل هو عدم الانسحاب، وإن كان في مكان آخر لم يجزم برأيه. نعم؟ لم يفتي بشيء. الشيخ الأنصاري يأتي يتدخل في الموضوع حتى يحسب القضية، يقول أما الفرع الثاني وهو فيما إذا باشر الظالم بأخذ النصيب، لو قلنا بأن التلف هو خاص بالشريك الغائب معنى ذلك أن دليل الضرر اقتضى تأثير نية الظالم. نعم، لأنه من نية الظالم أن يأخذ ماذا؟ حصة فقط ذلك الغائب، وإلا لا شغل له بهذا الحاضر. فإذا قلنا بأنه التلف هذا الضرر، هذا دليل الضرر هو الذي يرفع الضمان عن هذا الشريك الحاضر، ليش؟ لأنه نتيجة لشراكته يمكن أن يدخله الضرر. فدليل الضرر يقول بأنه ماذا؟ بأن المغصوب والمأخوذ كله من ذلك الشريك، ولكن نتيجة لذلك سوف يكون الدليل دليل الضرر، نفي الضرر يكون دليلا بتأثير نية الغاصب، والحال أنه دليل الضرر لا شغل له بنية الغاصب لا من قريب ولا من بعيد. نفي الضرر يقول بأنه إذا رأيت شيئا حكما ضرريا عليك هذا الحكم مرفوع. نعم. أما أن نية الغاصب هي المؤثرة نتيجة لدليل الضرر لا دليل لنا على ذلك. كما أنه لو كان شخص مديونا لشخص آخر ويأتي الظالم ويقول
لهذا الشخص
يأخذ عنده أموال مثلا كانت موجودة، أخذ بمقدار الدين وقال له بأنني أنا غصبت منك الدين الذي هو في ذمتك لفلان، هل تكون نيته مؤثرة؟ لا شك ولا ريب لا تكون مؤثرة، وإنما يكون الضرر على الاثنين مثلا. بس إذا لم نقل بس على هذا المدين. زين، إذا نيته بأنني أنا استوفيت دين فلان لا تؤثر، وإنما تذهب من كيفه أصلا، لم تكن شراكة بينهم. ليش؟ لأنه هو المالك. وإنما حق الدائن يكون في ذمته. هنا أيضا كذلك. إذن الفرع الثاني لا شك ولا ريب بأنه لا ينسحب عليه الحكم، وهو شنو؟ عدم الضمان، بل يكون الضمان مشتركا بينهما. هذا بالنسبة إلى الفرع الثاني. الفرع الأول الذي يجبر الشريك الحاضر أن هو الذي يميز حق شريكه الغائب ويسلمه إليه، هذا يمكن أن نقول بأن هذا الضرر المتوجه له هو ناتج عن ماذا؟ عن شراكته مع هذا الغائب الذي له مشكلة مع هذا الظالم، وإلا هو ما عنده مشكلة. فالدليل الضرر يجيز لهذا الشريك الحاضر أن ماذا؟ أن يكون له حق القسمة، فيقسم وإن كانت الشراكة إشاعة مشاعة، ولكن هذا الضرر يتيح للحاضر حق القسمة، فيعين قسمة الشريك الغائب في هذا المقدار ثم يسلمه إياه. نتيجة لو لم يفعل ذلك لأصابه الضرر. فإذا يمكن توجيهه فيكون ماذا؟ وهو عدم ضمان الحاضر كعدم ضمان صاحب الحق اللي احنا جاي نتكلم عنه.
نعم.
فيمكن ان ينسحب الحكم الى هذه الصورة. ثم الشيخ الأصال يقول الا ان يقال ان دليل الضرر انما هو امتناني، يريد ان يمتن على من توجه عليه الضرر فيرفع عنه الحكم الضرري، صحيح؟ فهو إذا كان امتنانيا لا يعقل أن يكون امتنانا لشخص، نعم، ولم يكن امتنانا لشخص آخر، واضح؟ فلو قلنا بأن دليل نفي الضرر يحق للشريك الحاضر أن يقسم ويعين حق الغائب في هذا ويعطيه إلى الغاصب الظالم،
نعم،
معنى ذلك أن دليل نفي الضرر وجه جميع الضرر على من؟ على الشريك الغائب، فلم يكن امتنانا في حقه. لماذا نفي الضرر يرفع الضرر عن الشريك الحاضر ولكن لم يرفع الضرر عن الشريك الغائب؟ هناك ضرران لا توجد أولوية بالنسبة إلى ضرر بالقياس إلى غرض آخر. زين؟ إذا كان امتنانيا يجب أن يكون امتنانيا للكل، للضرر، لصاحب الضرر، وإذا لم يكن امتنانيا أيضا للاثنين، فلا موجب لكي نقول بأن نفي الضرر ينفي الضرر عن الحاضر ويوجه الضرر جميعه إلى الغائب. زين؟ فإذا يمكن أن نشكك حتى بالنسبة إلى الفرع الأول، نتيجة لذلك يكون الضمان على الاثنين ولم يكن على الغائب فقط نتيجة لهذا التشكيك. لذا يقول: ثم إن المحقق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه، نعم، هذا الحكم الذي نحن نبحث عنه بأنه ماذا؟ بأن التلف لم يكن على المديون بعد العازل وإنما يكون على صاحب الدين. زين، إذا برأنا المديون عن الضمان، هل نبرئ الشريك الحاضر عن الضمان أم لا؟ واضح؟ بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذ الدين أن في انسحاب هذا الحكم، نعم؟ انسحاب هذا الحكم وهو شنو؟ عدم ضمان المديون وإن كان مالكا، أن في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على وجه على جهة الإشاعة. هذه الشراكة على جهة الإشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك الغائب فيكون تلفا، فيكون التلف منه بخصوصه ولا يتلف منهما ترددا. نعم
نعم.
أن في انسحابي، هاي اسم أن
ترددا.
ومثله هذا الفرع الأول انتهى. ومثله مثل هذا الفرع الأول ما لو تسلط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك
بنفسه.
نعم. بعد ما وصف هو هذا
الشريك
يقول هذا هم أيضا الكلام هم نفس الشيء. لم أجد للأصحاب تصريحا بنفيا ولا إثبات، لم يذكروا هذين الفرعين مع أن الضرر هنا قائم أيضا. الضرر بالنسبة إلى الشريك الحاضر قائم، ولكن والمتجه عدم الانسحاب، هكذا قال في جامع المقاصد انتهى. وحكي نحوه عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد من دون فتوى، هنا أفتى بعدم الانسحاب في جامع المقاصد، ولكن في حاشية الإرشاد لم يفتي فقط يشكك. سيتدخل الشيخ الأنصاري لكي يبين لنا حقيقة الحال. يقول الشيخ الأنصاري: أقول أما الفرع الثاني وهو فيما إذا باشر فلا وجه لإلحاقه بما نحن فيه، إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضي بتأثير نية الظالم في التعيين. نفي الضرر هو دليل النفي، ينفي الضرر. أما أنه يثبت بأن نية الظالم هي المعتبرة في الغصب، هذا ما أقول هذا شيء. ليش نيته هي شنو كانت؟ أن يأخذ مال الشريك الغائب فقط. هنا تلف تحقق بالنسبة إلى مال الشراكة قبل القسمة، صحيح؟
صحيح.
دليل الضرر يقول الحكم الضرري مرفوع، ولكن لا يثبت أن نية الغاصب هي المتبعة. فإذا كانت نيته فقط الغاصب من شريك الغائب، إذن كله يذهب من الغائب، ما يكون شيء. لا يفيد ذلك. دليل الضرر يقول بأن الضرر الحكم الضرري غير موجود.
نعم.
فالآن أكو خسارة توجهت لمال الشراكة، فإذا يكون ماذا؟ يكون هم هذا الشريك الحاضر ضامن وكذلك الغائب.
نعم.
واضح؟ يقول إذ دليل الضرر بنفسه لا يقضي بتأثير نية الظالم في التعيين عندما كانت نيته أن يكون المال من الشريك الغائب، فإذا أخذ جزءا هذا الظالم خارجيا من المشاع فتوجيه هذا الضرر إلى من نواه الظالم دون الشريك لا وجه له، كما لو أخذ الظالم من المديون مقدار الدين بنية أنه مال الغريب لا يسقط بينه عن ذمته. واضح؟ ليش؟ لأنه نية الغاصب والظالم لا دليل على اعتبارها، فيكون من قد أخذت من المدين لا من الدائن. هنا أيضا كذلك. إذا الفرع الثاني لا يمكن إلحاقه فيما نحن فيه، بل الضمان يكون متوجها على الشريك. وأما الفرع الأول اللي هو يباشر، يعني الشريك هو الذي يباشر، وأما الفرع الأول فيمكن أن يقال بأن الشريك لما كان في معرض التضرر لأجل مشاركة شريكه، لو لم يكن شريكا لهذا لما توجه له الضرر، فإذا الضرر ناتج عن شراكته لهذا. لما كان في معرض التضرر لأجل مشاركة شريكه جعل له ولاية القسمة. واضح؟ إذن هذا دليل الضرر هو الذي أثبت له ماذا؟ ولاية القسمة وحق القسمة، أنه هذه القسمة هي حق شريك الغائب وهذه القسمة هي حق شريكي. فإذا إذا سلمه وقد عينه وقسمه بأنه من شريكه فلا يكون هو الضامن، وإنما الضامن هو الشريك. لكن فيه هذا الاستدلال فيه أن تبرره يعني تبرر الشريك الحاضر إنما يوجب ولايته على القسمة، حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه، وإلا نفس القسمة لكان حكما ضرريا. فإذا كان النفي الضرر هو دليل امتناني فكما هو منة عليك منة بالنسبة إلى صاحبك، أما أن دليل الضرر يحصر الضرر في شريكك ويدفعه ويبعده عنك لا، هذا لا يمكن. فإذا هناك ضرران وكل ضرر متساو مع ضرر الآخر، لا أولوية لأحدهما دون الآخر، فالنتيجة
واحدة.
النتيجة شنو؟ الضمان على الاثنين. لكن فيه أن تضرره إنما يوجب يعني تضرر الشريك الحاضر إنما يوجب ولايته على القسمة، حيث لا يوجب القسمة تضرر شريكه، بأن لا يكون حصة الشريك بحيث تتلف بمجرد كما في الفرق. وإلا لو كانت القسمة موجبة لتلف مال شريكه فلا ترجيح لأحد الضررين. واضح؟ ثم يقول بأن هذا أنه أينما توجهنا للضرر نريد أن نرفع حكمان من دون ملاحظة الأصحاب وانجباره بفعل الأصحاب، هذا يفتح لنا فقها جديدا، لأنه في كل قضية يمكن أن نتصور له ضرر، فإذا رفعنا الضمان سوف يكون لنا، إذن يجب علينا أن نتعامل مع هذه المسائل التي يكون فيها الضرر بحيطة واسعة، مع أن التمسك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب يؤسس فقها جديدا. إذن يجب علينا أن نحتار في الأمر. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
نعم محمد.